بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو انتقصه، أو عابه، أو نسب إليه شيئا مما لا يجوز عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأن هذا الإجماع قد نقله جهابذة العلماء كالإمام أبي بكر بن المنذر وغيره من أهل العلم. وفي درس الأمس عرضت لنا شبهتان. الشبهة الأولى أنه ثبت أن ناسا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، مثل ما كان من اليهود الذين كانوا يدخلون عليه فيقولون السلام عليك يا محمد، والمنافقين الذين تتابع أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكالأعرابي الجاهل الذي قال له يا محمد اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. عرفنا أن الجواب من وجهين: وجه مجمل، وهو أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يتألف الناس ويميل القلوب إليه ويمتنع من قتلهم، لئلا يقول الناس بأن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال لصحابته رضوان الله عليهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي لفظ: وسكنوا ولا تنفروا. فامتناعه صلوات ربي وسلامه عليه عن قتل أولئك الذين آذوه من اليهود والمنافقين إنما كان من أجل أن يتألف قلوبهم وأن يميلهم إلى الإسلام، لأن الله عز وجل قال له: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولأن الله عز وجل قال له في شأن اليهود: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فهو أن يقال في شأن اليهود أولا الذين كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، أنهم ما كانوا يبينون ذلك ويظهرونه، وإنما كانوا كما قال ربنا يلوون ألسنتهم، حتى إن عائشة رضي الله عنها هي التي تنبهت إلى ذلك وردت عليهم القول، فقالت: عليكم السام والخسف يا أحفاد القردة والخنازير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. ثم أيضا باعتبار ما كان بينه وبينهم من العهود، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يقتلهم من أجل ذلك إلا من ظهر شره وتتابع أذاه ككعب بن الأشرف وأبي رافع وأمثالهم. وأما بالنسبة للمنافقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم مع ظهور أذاهم حذرا من أن ينفر الناس عن دينه إذا قال قائل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولذلك لما جاءه من يعرض عليه قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال: بل نحسن صحبته ما استطعنا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأما الأعرابي الذي قال له يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله لأنه قال ذلك متأولا، يعني لم يقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظن لقلة علمه وضعف عقله أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر. ولذلك لما استأذن بعض الصحابة في قتله منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله يكون يصلي، فقيل له كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. الشبهة الثانية التي قد تعرض لبعض الناس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله. وتقدم معنا الكلام في أن عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصه ونسبة ما لا يجوز عليه إليه صلوات الله وسلامه عليه إنما هذا انتهاك لحرمات الله عز وجل. فكما أننا نعظم المصحف ونعظم الكعبة ونعظم المسجد، فكذلك نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن تعرض لهم بانتقاص فقد اعتدى على حرمة من حرمات الله عز وجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم من هؤلاء، فأمر بقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع وابن أبي الحقيق، وكذلك أمر بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجائه صلوات الله وسلامه عليه، وهدر دم جماعة ممن سبوه وآذوه صلوات الله وسلامه عليه كعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وكذلك المرأة أم الولد التي قتلها الأعمى وغير هؤلاء. أما كونه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه فمع الجهال والجفاة كمن رفع صوته عليه، وكذلك من جذبه بردائه حتى أثر في صفحة عنقه صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء لما فعلوا ذلك جهلا منهم وغلبة طبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه في شيء من ذلك قط. وكذلك ما حصل له من الأذى من بعض أزواجه رضوان الله عليهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه في شيء قط. ونلاحظ ذلك أيها الإخوة الكرام، لو ذكرنا مثلين من حياته الزوجية عليه الصلاة والسلام وكلاهما ثابت في الصحيح. المثل الأول لما بعثت أمنا عائشة بطعام إلى أمنا زينب بنت جحش بطعام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، فعائشة رضي الله عنها غضبت فضربت بالإناء الأرض حتى انكسر وتناثر الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال غارت أمكم غارت أمكم، وقام عليه الصلاة والسلام يجمع ذلك الطعام ويجمع الإناء الذي تكسر، ما عاتبها ولا آخذها ولا كهرها ولا ضربها، حتى طلبت رضي الله عنها كفارة لذلك الذنب، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصنع طعاما تضعه في إناء وتبعث به إلى زينب، إناء بإناء وطعام بطعام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر قد تعلق
بحقه هو. أما حين كان في سفر عليه الصلاة والسلام وأعيا بعير صفية بنت حيي رضي الله عنها عن السير، بعيرها تعثر، وكان لزينب رضي الله عنها بعيران، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيت صفية واحدا منهما. فهنا زينب رضي الله عنها بدافع الغيرة أيضا، لكنها تعدت الحدود، فقالت: أنا أعطي اليهودية، والله لا أعطيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرها 4 أشهر، هجر زينب رضي الله عنها. هنا قد يقول قائل: ما الفرق بين الحالتين؟ نقول: الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه هو ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما في الثانية فزينب رضي الله عنها قد تعدت حدا من حدود الله، وانتهكت حرمة من حرمات الله حين وصفت صفية بأنها يهودية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يرمي مسلم مسلما بالكفر، من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما، واليهودي كافر وعدو لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل من زينب رضي الله عنها هذا الكلام، وهجرها فيه شهورا 4، حتى استرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة رضوان الله على الجميع. أيها الإخوة الكرام، الفرع الثاني في هذه المسألة: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعنه عياذا بالله أو انتقصه أو نسب إليه شيئا مما لا يجوز عليه أو استهزأ به وقال بأني لا أقصد ذلك ولا أريده، إنسان وقع في شيء من سوء الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حين أخذ وحوسب قال: أنا ما كنت أقصد ذلك ولا أعنيه. فمثل هذا أيضا قال القاضي رحمه الله: حكمه كحكم الأول لا يستريب في ذلك عاقل، حكمه كحكم من فعل ذلك عامدا، ويجري عليه ما جرى على العامد، لأن الله عز وجل سوى بينهما، فقال جل من قائل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل سوى بين الهازل والعامد، بين اللاعب والجاد. وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكثر كلاما وأجبن عند اللقاء. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يأكلون كثيرا ويتكلمون كثيرا ويجبنون عند اللقاء، عند الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بما قالوا، فجاءوا يتعلقون بركابه ويقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالجاد والهازل سواء. ولذلك أفتى علماء الأندلس بقتل ابن حاتم الطليطلي، رجل من طليطلة كان يقول بأن زهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عن ضرورة لا عن قصد، ولو قدر على الطيبات لأكلها. يعني هذا الخبيث كان يزعم بأن زهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبيت الليالي طاويا، وأنه ما أكل خبزا مرققا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت على حصين خشن حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. يقول بأن هذا الزهد ما كان عن قصد، إنما كان عن ضرورة، لأنه لم يجد شيئا يأكله، لم يجد فراشا وثيرا ينام عليه، وإنما كان ذلك عن ضرورة، ولو قدر على الطيبات لأكلها. وهذا المسكين كأنه ما علم بأن الله عز وجل عرض على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا، بل أصبر يوما، بل أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر عليه الصلاة والسلام. أراد أن يتقلب بين نصفي الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الإنسان إن عدم صبر وإن وجد شكر، هذه حقيقة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فقهاء الأندلس أفتوا بقتل هذا الرجل الذي قال هذا الكلام. فمن تكلم بكلام فيه سب أو انتقاص أو عيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم من كان عامدا لذلك العيب أو الانتقاص، كلاهما يقتل، ولا يقبل منه عذر بأن يقول إنما كنت أمزح، إنما كنت أضحك، إنما كنت ألعب. ومن هنا أيها الإخوة الكرام يتبين لنا خطورة ما عليه كثير من الناس حين يعمدون من أجل أن يضحكوا الناس إلى أن يستهزئوا بشيء من القرآن أو بشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما تتابع عليه الناس وتواطؤوا، ولربما سجلوا ذلك في أشرطة ونشروها على الناس. الوجه الثالث أو الفرع الثالث: من وقع في شيء من الأذى أو السب أو العيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن عمد ولا لعب، وإنما فعل ذلك إما جهالة وإما عجرفة وطيشا وسرعة غضب، فهذا الذي اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه. يعني فعل ذلك جهالة وطيشا وسوء أدب. ومثال ذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله قال لعن الله العرب في كلام، قال لعن الله العرب، وهو لا يدرك خطورة ما قال، لأنه حين يقول لعن الله العرب هكذا تعميما، فسيد العرب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد الفريقين من عرب ومن عجم، فالعرب والعجم والبشر جميعا سيدهم وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثاله أيضا كما قال القاضي رحمه الله: لو قال قائل لعن الله بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يدخل فيهم أنبياء كثيرون، وعلى رأس هؤلاء يوسف نبي الله، وهو ابن إسرائيل، لأنه يوسف ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويدخل في ذلك من أولي العزم موسى وعيسى فكلاهما من بني إسرائيل، أو كما يقول بعض الناس، وهذه أيضا ذكر القاضي رحمه الله، إذا شتم إنسانا يقول له يا ابن ألف خنزير أو يا ابن ألف كلب، فهذا ربما يصل إلى آدم عليه السلام. يعني لو قال الإنسان يا ابن ألف كلب فهذا يحتمل أن هؤلاء الألف ربما يبلغون آدم عليه السلام، ويكون في الطريق إليه نوح عليه السلام وإدريس عليه السلام. ثم بعد ذلك لو أخذ بهذا القول فإنه يستبين أنه قال ذلك جهالة وسوء أدب، يعني ما كان يقصد بأن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يسب يوسف أو موسى أو عيسى أو آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثل هذا النوع قد اختلف أهل العلم في قتله، فبعضهم قال بأنه يقتل إجراء له على حكمه الأول والثاني، حكم العامد والهازل، وقالوا بأنه لا يعذر أحد بالجهالة في ذلك، لا يعذر أحد بالجهالة في ذلك. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل نحقن دمه، لأن الإقدام على سفك دم امرئ ثبت إسلامه بيقين ما ينبغي أن يكون إلا بيقين، ما ينبغي أن يكون إلا بيقين، فنحتاط لدماء الناس. قالوا ومثل هذا يعزر تعزيرا بليغا، يعني قد يحبس ويجلد ويهان ويشهر به ونحو ذلك من أجل أن يرتدع هو وأن يزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله. وذكروا أيضا مثالا، قالوا بأنه قال رجل لغريمه صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان طلب من إنسان دينا، فبدأ هذا يماطله، وفي أثناء المماطلة كما يصنع كثير من النصابين قال له صلي على محمد، فقال له الآخر وهو صاحب الحق لعن الله من صلى عليه عياذا بالله. فمثل هذا لما أخذ وسئل وقال أنا ما قصدت لعن الملائكة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أنا ما قصدت لعن الملائكة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كلمة خرجت مني غضبا. قال أهل العلم يؤاخذ بذلك ويعزر تعزيرا بليغا. ومثله أيضا من وقع منه شيء من السب أو الانتقاص أو العيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال سكره، قالوا يؤاخذ، لأن السكران الذي أذهب عقله بفعل نفسه لو قذف فإنه يعاقب بقذفه، ولو قتل فإنه يقتص منه. وكذلك لو أنه أتلف شيئا من ممتلكات غيره فإنه يلزم بالضمان، تصحين أخوانا؟ يعني لو أن سكرانا كسر شيئا هل نقول الله ده سكران؟ لا، يلزم. لو أنه قتل إنسانا حال سكره فإنه يقتص منه، لو أنه سكران فإنه أيضا يحاسب. قالوا ومثله أيضا لو أنه عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصه حال سكره فإنه يؤاخذ بذلك. قالوا ولا يعكر على هذا ما ثبت في الصحيح من أن حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد أبي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ حمزة. والقصة أيها الإخوة الكرام بأن حمزة رضي الله عنه شرب خمرا شرب خمرا قبل أن تحرم، لأن حمزة رضي الله عنه متى قتل؟ في يوم أحد. ومتى كانت غزوة أحد؟ في شوال من السنة الثالثة من الهجرة. والخمر ما حرمت إلا في السنة السادسة، لما نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي: ألا إن الخمر حرمت وجعلت عدلا للشرك. فحمزة رضي الله عنه توفي قبل، استشهد قبل أن تحرم الخمر. حمزة شرب خمرا حتى ثمل، وكانت إحدى الجواري تغني: ألا يا حمز للشرف النواء، يعني تهيج حمزة رضي الله عنه وتثير مكامن العز فيه: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام رضي الله عنه فاجتب سنام بعير علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان قد ابتاع بعيرين من أجل أن يولم حين يتزوج بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام حمزة رضي الله عنه فاجتب سناميهما، فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وقال له: يا حمزة، وهو أخوه من الرضاعة وعمه، قال له: يا حمزة، ما حملك على أن صنعت ذلك بابن أخيك؟ وكان حمزة رضي الله عنه محمرة عيناه كحال الإنسان الذي لعبت الخمر برأسه، فصعد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه، ثم قال له: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فنبي عليه الصلاة والسلام علم أن حمزة ثمل ثمل، والثمل هو من شرب حتى سكر غاب عقله. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ حمزة. قال أهل العلم: إنما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمزة في ذلك الوقت لأن الخمر لم تكن قد حرمت، ولا يؤاخذ إنسان بجنايته حال سكره. أما بعدما حرمت فمن عمد إلى شربها وأذهب عقله بسببها ثم ارتكب شيئا من الجناية، سواء كان بقذف أو قتل أو إتلاف أو كفر والعياذ بالله، فإنه يؤاخذ بذلك كله، ولا يقبل منه أن يقول بأنني كنت سكران. ولذلك أيها الإخوان، جمهور العلماء على أن طلاق السكران واقع. يعني لو أن إنسانا سكر ثم طلق حال سكره وجاء يقول: والله أنا طلقت وأنا سكران، نقول له: طلاقك واقع، لأنك أذهبت عقلك بفعل نفسك. أما لو أن إنسانا ذهب عقله عن غير يعني إرادة منه، فكحال الإنسان الذي حقن بمخدر من أجل جراحة أو نحوها، فمثل هذا لا يؤاخذ. ومن باب أولى المكره، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أخذه المشركون فعذبوه وراودوه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: راودني المشركون على سبك ففعلت. قال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. وأنزل الله عز وجل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، واصرف عنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.